بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا المجلس، وهو اللقاء الثالث ضمن سلسلة عدة رمضان. وكنا كما تذكرون ذكرنا أن هذه اللقاءات ستتحدث عن هذا الموضوع من خلال جانبين، أو سنطرق هذا الموضوع من خلال جانبين: الجانب الإيماني التزكوي، والجانب الثاني الجانب الفقهي. في المجلسين السابقين كان الحديث عن الجانب الأول، ولا يزال أيضا في هذا المجلس، أيضا نختمه في هذا المجلس إن شاء الله، ونتابع الوقفات التي ذكرناها في بناء الجانب الإيماني التزكوي الذي يستعد به الإنسان ويتهيأ به قبل أن يحل عليه هذا الضيف الكريم، وهو شهر رمضان المبارك. فنواصل على بركة الله. كنا ذكرنا سبع وقفات تندرج تحت هذا الجانب، واليوم نتحدث عن الوقفة الثامنة من الوقفات المتعلقة بالجانب الأول، الجانب الإيماني التزكوي، وهي القرآن في رمضان. نعلم جميعا أن رمضان والقرآن بينهما صلة وثيقة، فرمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن في الصحيحين، وفي لفظ عند البخاري فيها بيان لهذه المدارسة، لأن المدارسة هذه مجملة، كيف كانت المدارسة بينهما؟ هناك لفظ في صحيح البخاري قال: يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرض على جبريل القرآن في كل عام في شهر رمضان. وكان ونستفيد من هذا أن الإنسان يحسن أن يتخذ له صاحبا يدارسه القرآن، أو كما نقول يسمع عليه ويراجع عليه محفوظه. وأيضا يستفاد من الحديث أن هذا كان في الليل، وكما قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فالليل فيه سكون، وفيه جمع اجتماع القلب وسكون النفس. فالحاصل إذن أن هذه سنة نبوية، والارتباط كما ذكرت الارتباط وثيق بينهما، ولهذا ينبغي أن نعد العدة لرمضان بالقرآن، أن هذا القرآن كتاب عظيم تميز بقوة أسلوبه وجزالة ألفاظه وجلالة معانيه، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وجرت عادة المسلمين بمزيد الاعتناء بقراءة القرآن في هذا الشهر الكريم، ولكن لا أريد أن يكون حديثي سردا وتكرارا لما هو معلوم، يعني ربما ما عندكم أكثر مما عندي، ولكني لعلي أذكر ببعض الفوائد والتنبيهات المهمة حول هذا الموضوع التي أراها عدة نتزود بها لأجل أن تكون تلاوتنا للقرآن في هذا العام في رمضان أفضل من غيره. الأمر الأول: السواك وتطهير الفم، وهذا الحقيقة أدب رفيع، هذا من الذوق الرفيع عند قراءة القرآن الذي نغفل عنه كثيرا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طهروا أفواهكم للقرآن، طهروا أفواهكم للقرآن. حديث رواه البزار وجود إسناده الألباني رحمه الله. يعني هذا فيه تعظيم لكلام الله، أنت الآن ستتلو وسيجري على لسانك وفي فمك ويتردد هذه الحروف التي هي خير كلام، فمن الأدب أن تطهر هذا المكان، فهذا أدب إذن قبل البدء بتلاوة القرآن، وهذا من تعظيم القرآن ومن تعظيم الله الذي تكلم به. الأمر الثاني: الاعتناء بالترتيل وتحسين الصوت. فالله جل وعلا أمرنا بترتيل القرآن وأكده بالمصدر ورتل القرآن ترتيلا. وحينما ننظر في تلاوتنا نلاحظ الحقيقة إخلالا بهذا الأدب، لا سيما حينما يقرأ المرء بمفرده. إذا قرأ الإنسان لوحده تقع العجلة والهذرمة وعدم توضيح الحروف وعدم إعراب الكلمات ومراعاة الوقوف على الجمل المناسبة. هذا واقع، يعني هذا أمر واقع، ليس كما لو كان الإنسان يقرأ على غيره. ولهذا لما وصفت حفصة رضي الله عنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، في صحيح مسلم. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن فقال له: إني سريع القراءة وإني أقرأه في ثلاث. فقال ابن عباس: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول، فإن كنت فاعلا لابد فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. وهنا أنبه إلى مسألة تقع أيضا من بعض المسلمين أو كثير من المسلمين، وهي النظر في المصحف والقراءة بالعين. يعني بعض الناس بحكم أنه مثلا يريد أن يقرأ، مثلا وضع له مثلا في اليوم يقرأ مجموعة خمسة أجزاء سبعة أجزاء وأكثر، فيقرأ بعينه، فيفتح المصحف ويمر وينظر بعينيه على الكلمات وهكذا، هل هذه تعد قراءة؟ الجواب لا، الجواب هذا لا يعتبر قارئا ولا يحصل له فضل القراءة لأنه لم يتلفظ بالقرآن. نعم، يعني لا مانع من النظر في القرآن للتدبر، التأمل، التعقل، الغوص على المعاني، لكن هذا لا يسمى قراءة ولا تلاوة. فإذا باختصار يمكن نقول إن مراتب الناس في هذه المسألة ثلاث مراتب، مراتب الناس ثلاث مراتب. الأولى النظر في المصحف وإمرار العين على الآيات، فهذا كما قلت لا يعد قراءة، وإن كان يثاب على إشغال فكره بالتأمل والتدبر في آيات القرآن وقضاء الوقت في هذه في هذا الأمر الطيب، هذا لا شك، لكن لا يعد قراءة. الأمر الثاني أو المرتبة الثانية تحريك الشفتين والنطق بالكلمات، فهذه قراءة ويرتب عليها ثواب قراءة القرآن. المرتبة الثالثة تحريك الشفتين مع الجهر وإسماع من حولهم، هذا النوع من القراءة الحقيقة أنفع في نشاط القارئ وطرد الكسل والنوم وأدعى إلى التأثر بالقرآن، إلا إن كان يشوش على من حوله، يعني هناك نائم أو مصلي أو تال حوله يقرأ، فهنا لا، نقول لا تجهر حتى لا تشوش على من حولك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. نعم. فإذا نعود إلى هذا الأدب ونقول: يعني ينبغي أن يحسن القارئ صوته بقراءة القرآن، كما أنه يعني يلفظ ولا يكتفي بالنظر، فكذلك هذا اللفظ ينبغي أن يكون أداؤه حسنا، يحسن ويجمل قراءته. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. طيب، الأمر الثالث من التنبيهات التي أنبه إليها في هذا الباب، وهي من العدة التي نعدها لرمضان شهر القرآن، الخشوع والتأثر والتفاعل حال القراءة. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وتلا ابن مسعود رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال ابن مسعود: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وقال أيضا ابن مسعود: لا تهد القرآن هد الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وقال عبد الله بن عروة بن الزبير: سألت جدتي أسماء، جدته أسماء بنت أبي بكر، فقال لها: كيف كان يصنع أصحاب رسول الله إذا قرأوا القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. فإلى الله المشتكى من قسوة القلوب التي لا توجل، ومن قحط العيون التي لا تدمع حال قراءة القرآن. ورحم الله القائل: ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. والله المستعان. هنا سؤال يسأل البعض في هذه النقطة: أيهما أفضل، القراءة من المصحف أو القراءة حفظا؟ هذه مسألة تكلم عليها علماء في كتب علوم القرآن وآداب تلاوة القرآن، والخلاصة في هذا التحقيق أن الأفضل ما هو أخشع وأحضر لقلبك. أيهما يكون أحضر للقلب وأدعى لخشوعه والانتفاع بالتلاوة فافعله. طيب، لو قال قائل: هما مستويان. نقول: إذا استويا فالأفضل القراءة من المصحف، وحقق ذلك المحققون من أهل العلم كالإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن وغيره. النقطة الرابعة، وهي من العدة التي نعدها لرمضان شهر القرآن، التدبر والتأمل. فالغاية من إنزال القرآن تدبره والعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وحث ربنا على تدبر كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال علي رضي الله عنه: لا خير في قراءة لا تدبر فيها. وذكر صالح مولى التوأمة كان قال: كنت جارا لابن عباس وكان يتهجد من الليل. طبعا كانت بيوتهم متلاصقة، والجيران يسمع جاره ويعرفه ويراه، البيوت صغيرة ومتلاصقة. يقول، يذكر عن ابن عباس أنه كان يتهجد من الليل، يقول: فيقرأ الآية ثم يسكت قدر ما حدثتك، يعني يقرأ آية ثم يسكت ثم يقرأ. فقال له السامع، يقول لصالح هذا جار ابن عباس، يقول: لأي شيء يصنع ذلك؟ قال: من أجل التأويل، يفكر فيه، يعني يفكر ويتأمل ويتدبر. وقال وهيب ابن الورد: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. إذن ليكن أيها الإخوة، ليكن همنا فهم القرآن، تعقل القرآن، لا يكن هم أحدنا الكم الذي يقرأه. يلا متى خلص؟ كم بقي على آخر؟ استجده يفتح بين فترة وفترة، يفتح كم باقي على آخر الصورة، بقي عليه وجهين ثلاثة، كم بقي على نهاية الجزء. ولا، يقول كما قال الحسن البصري: كيف يرق قلبك وإنما همك آخر الصورة. وقال ابن القيم رحمه الله: تبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور، وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. ولو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. انتهى كلامه. مما يعين على التدبر عدة أمور، أذكر بعضها: التهيئ الحسي والنفسي للقراءة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن يختار الإنسان وقتا مناسبا، يختار مكانا مناسبا. يعني ما يصح الإنسان مثلا يجلس في الصالة يقرأ القرآن وفيه الأطفال والتلفاز، التلفاز يعمل، وما يعني الذهن والمكان غير مهيئ. ولا يقرأ الإنسان وهو مشوش الفكر، مثل ما قلنا مكان مشغل أو مزعج، وإنما يحاول أن يختار الوقت المناسب والمكان المناسب، ويستشعر أنه يؤدي عبادة عظيمة، أنه يتقرب إلى ربه بتلاوة كلامه وهكذا. قال السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان: يكره قطع القراءة لمكالمة أحد. قال الحليمي: لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره. وهذا الحقيقة، هذا الكلام يعني قاله أسلافنا ويفيدنا نحن مع البلاء بالجوالات، تجد الإنسان يقرأ ثم الإشعارات شغالة، هذا رسالة وهذه واتس وهذه كذا وهذا كذا، تجد ما بين قراءة وما بين الجوال وما بين، كيف الإنسان يستفيد وينتفع ويتأثر بالقراءة وهو مشغول القلب والذهن مع هذا الجوال. الأمر الثاني مما يعين على التدبر: تحسين التلاوة والأداء. يعني يا أخوان، نفس التلاوة وطريقة الأداء والمحاولة على والمحاولة ومحاولة تلاوة القرآن بأداء متقن ويحسن، الاعتناء بذلك والاجتهاد فيه ترتيلا وتحسينا للصوت مما يعين على التدبر وحضور القلب، وجرب وستجد إن شاء الله أثرا لذلك. الأمر الثالث مما يعين على التدبر: فهم المعنى، لأن التدبر مرحلة تأتي بعد الفهم، لأن كيف تتدبر كلام لا تفهمه، لا تفهم معناه، ولهذا نقول يحسن بالمسلم أن يكون مصاحبا له تفسيرا مختصرا لأجل أن ينظر في معاني هذه الآيات. طبعا ليس كل القرآن، كثير آيات القرآن كثير منها واضح معاني، مجرد ما تقرأه أنت عربي تفهم، لكن هناك آيات تحتاج ما يتضح لك المعنى، ولهذا هذه الآيات النوع الثاني هذا نقول انظر إلى مختصر من المختصرات، وهناك مختصرات يعني متعددة، التفسير الميسر، المختصر في التفسير وغيرها، تكون معك مصاحبة لك وتنظر في المعنى وتحاول أن تتأمل وتطلب، تطلب ماذا؟ تطلب الهداية بهذا القرآن، لأن القرآن هو كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الأمر الرابع: التفاعل مع القراءة. يعني هذا من أسباب التدبر الحقيقة وحضور القلب حال القراءة. كيف نتفاعل؟ يعني من الأمثلة التفاعل أنك يعني تنشد للقراءة، تكون يعني متحمس، تعرف كيف متحمس، أو أنك مقبل، يعني إذا مررت بآية فيها ذكر الجنة والنعيم قف واسأل الله من فضله، إذا مررت بآيات فيها عذاب وجهنم ونار وجحيم وكذا من أصناف العذاب قف وتعوذ بالله، إذا مررت بآيات فيها ثناء على الله، فيها تعظيم لله، فيها تقديس، فيها قف وسبح الله، وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاة الليل، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وابن عباس قال رضي الله عنهما يقول، جاء عنه أنه قال: إذا قرأ أحدكم سبح اسم ربك الأعلى فليقل سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل اللهم بلى. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وقفت وقالت اللهم من علي وقني عذاب السموم. فمثل هذا التفاعل مع القراءة مما يحول القراءة إلى شيء آخر، يحولها إلى روضة، ربيع، ما نحن نقول في الدعاء اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، هكذا يكون الربيع. الربيع يعني الأرض المورقة المعشبة بأنواع النباتات، فتسرح فيها البهائم وترتع وتأكل من الطيب، والمؤمن ربيعه القرآن، يسرح فيه ويرتع في رياضه ويجد فيه غذاءه الذي يحيي قلبه. أيضا من صور التفاعل أن تتصور أن الخطاب يعني موجه لك مباشرة، أنك أنت المعني بالكلام، إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته، وتصور أن هذا الكلام خطاب من الله إليك: يا أيها الذين آمنوا أرعى لها سمعك، فإنها إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. ومن صور التفاعل تكرار الآية، أحيانا بعض الآيات يكون لها وقع، فقف كرر الآية. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة كرر الآية في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الحاصل يا أخوان أننا بحاجة، ونحن على أبواب رمضان، نسأل الله يبلغنا وإياكم، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في قراءتنا للقرآن، وأن نولي هذه العبادة حقها وقدرها، وأن نعيد نحاسب أنفسنا في هذه العبادة، لأجل أن نتأثر بالقرآن كما تأثر به أسلافنا. القرآن هو هو، ما الذي تغير؟ الذي تغير القلوب. فالتلاوة النافعة المثمرة أن يشترك فيها اللسان والعقل والقلب، اللسان في تصحيح الحروف والترتيل، والعقل في فهم المعاني وتأملها وتدبرها، والقلب في الاتعاظ والتأثر. بهذا يكون يكون القرآن شيئا آخر، ونسأل الله أن يرزقنا بفضله. ويحسن أن نعود أنفسنا على كثرة القراءة في شعبان. كان حبيب بن أبي ثابت رحمه الله إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. فالمسألة مسألة تعويد وتهيئة، لأجل إذا دخل رمضان والنفس قد تهيأت وتقبل على هذه العبادة العظيمة في شهر رمضان، وهي تلاوة القرآن. طيب، ننتقل إلى الوقفة التاسعة والأخيرة في هذا الجانب، ألا وهي سياسة النفس. طبعا تزكية النفس هذا موضوع طويل، وهو مطلب عظيم، وليس حديثي إليكم أن نتحدث عن تزكية النفس، لا، ممكن الحقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى دورة، ما هو كلمة ولا محاضرة، وإنما أقولها بدون مبالغة، يستحق أن تعقد فيه دورة كاملة. لكن الذي أشير إليه إشارة وألفت أنظاركم أيها الأحبة إليه، أن هذا المطلب رفيع جدا، ومما يدل عليه عدة أمور، أكتفي بأمرين فقط. الأمر الأول، وتأمل معي، أن الله تعالى جعل هذا الأمر وهو تزكية النفس، جعله مقصدا من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أرسل رسولا لهذا الأمر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هذا مقصد التعليم والتزكية، ولهذا تسير في منهجك على هذين الأمرين: العلم والتزكية، تزكية النفس، هذا أمر. الأمر الثاني، أن الله تعالى أقسم في كتابه أحد عشر قسما متواليا على إيش؟ على هذا الأمر، تزكية النفس: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه أحد عشر قسما. جواب القسم المقسم عليه: قد أفلح من زكاها، زكى هذه النفس. وهذا لا يعرف في القرآن، لا يعرف في القرآن أن الله أقسم على شيء من الأمور هذه الأقسام، أحد عشر قسما. فهذا يا أيها الأحبة يبين لك الحقيقة أننا أمام أمر عظيم، أمر يجب أن نعظمه، يجب أن نعتني به، يجب أن يكون هدفا، يجب أن يكون محورا، يجب أن يكون قضية مركزية في حياتنا. لكن المقصود الإشارة، وليس الحديث عن هذا الموضوع ككل، ولعل الله ييسر فرصة أخرى يكون الحديث عنها أوسع. المهم أقول هذه التزكية إذا كانت بهذه المثابة وهذه المنزلة وهذه المرتبة العالية السامقة، تزكية النفس، لكنها ليست أيضا بالشيء الهين، بل هي تحتاج إلى سياسة. النفس تحتاج إلى سياسة تسوسها حتى تزكيها. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. من معالم هذه السياسة سأذكر نقاطا سريعة، لأننا أمام موسم عظيم من أحسن وأفضل المواسم التي تزكى فيها النفوس. ولهذا وصية محب أن يعني نجعل هذا هدف من أهدافنا ونحن نعد العدة لرمضان، وهو لما لا أسعى في تزكية نفسي، وأجعل هذا منطلقا في هذا الشهر في رمضان. نعم، الوصول إلى هذا أو كون هذا يكون هدفا، هذا الحقيقة يعني طموح رفيع جدا، وكما قلت يحتاج إلى سياسة. من معالم هذه السياسة سأذكر نقاطا سريعة: الاجتهاد والحرص على تزكية النفس. يعني يجب أن يكون هذا هم عندك، هم شيء تحمله، مثل تعرف الواحد إذا أصيب بصداع لا يفارقه، الصداع معك، أنت في البيت فيك صداع، تركب السيارة معك صداع، تذهب إلى السوق معك صداع، تروح للعمل معك صداع، ملازم لك يكون هذا الأمر كذلك. يعني تزكيها، يكون هذا مشغلا لك، تجتهد على تزكية نفسك بماذا؟ بالعلم النافع والعمل الصالح، أن تطهرها من كل معصية ومنقصة. وهذا يأتي بشيئا فشيئا، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. وابن القيم له عبارة جميلة يقول: سبحان الله، في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود واستطالة فرعون وبغي قارون، إلى أن قال: وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ودناءة الجعل وحقد الجمل وصولة الأسد وفسق الفأرة، إلى أن قال: غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك كله. ما معنى الرياضة والمجاهدة؟ اللي هو سياسة النفس. فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، ولا تصلح سلعته لعقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. بينك وبين الله عقد، هناك مشتري، هناك بائع، هناك سلعة، هناك ثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بماذا؟ بأن لهم الجنة، الآية. طيب، من المعالم في سياسة النفس التدرج في الأمور، يعني الوصول إلى المراتب العالية لا يأتي دفعة واحدة. ما يأتيك حماس تسمع مثلا محاضرة أو كلمة لشيخ أو موعظة فتقول: والله خلاص سأفعل كذا، سأبدأ بكذا، وتكثر على نفسك، لا، سواء في صلاة أو صيام أو إلى آخره من أنواع العبادة. وإنما الأمور تأتي بالتدرج، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. من المعالم مراعاة اختلاف أحوال النفس. النفس متقلبة عجيبة، النفس لا تثبت على حال، النفس الواحدة متقلبة. يعني وهذا نجده، كل واحد منا يجد من نفسه أحيانا يمر بك أوقات إقبال وحماس ورغبة في الخير، وأوقات أخرى يمر بك ضعف، حالات ضعف وفتور وكسل. كيف تتعامل مع النفس في هذه الحال وفي هذه الحال؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. حديث صحيح. الشرة يعني الرغبة والنشاط والحرص. فإذا كما قال القائل: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن العاصفات لها سكون. إذا كنت في حال إقبال حماس رغبة اغتنم، وإذا كنت في حال ضعف وفتور راعي نفسك، وأهم شيء لا تقصر عن الواجبات والفرائض. وأيضا من سياسة النفس في هذا الجانب أن ينظر العبد ما يحيي همته. وش الشيء الذي يشعل عزيمتك؟ ما هو الشيء الذي يحمسك للعمل الصالح والعلم النافع؟ ما هو الشيء الذي يقطع عليك فتورك إذا مرت بحالات فتور؟ هذه الأشياء احرص عليها. مثلا بعض الناس يقول: والله مجالس العلم، أنا إذا حضرت مجلس علم تغيرت نفسي. قل طيب، بعضهم يقول سماع المواعظ، بعضهم يقول زيارة الصالحين أصحاب الهمم، يعني أزور شخص من الصالحين جلسة نصف ساعة، هذه يعني ترفع عندي المستوى الإيماني بمعدل كبير. وبعضهم يقول: والله القراءة في سير السلف، إذا قرأت في سير السلف يعني بعد القراءة أشعر ب يعني نشاط وهمة. وهكذا كل هذه أسباب. فنقول: انظر عليك بها، هذه الأسباب الذي ترى أنه يحيي همتك ويقطع فتورك افعله. وأيضا في المقابل النفوس تختلف من جهة العمل، ف فانظر ما يناسبك من العمل، فإن أبواب الجنة ثمانية والحمد لله. فبعض الناس فتح له في باب الصلاة ولم يفتح له في باب الصيام مثلا، وبعضهم فتح له في باب الصيام ولم يفتح له في باب القرآن القراءة أو الذكر، وبعضهم فتح له في باب الجهاد، وبعضهم فتح له في باب الأعمال المتعدية من مساعدة الناس وتلمس حاجاتهم وإغاثة مكروبهم ونحو ذلك، وبعضهم فتح له في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا. حتى ذكروا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يكثر الصوم، صوم النافلة، فقيل له في ذلك فقال إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة والصلاة أحب إلي. يجد أن الصلاة أنفع وأحب إليه و يعني يفضلها فيقدمها. من المعالم هو الرابع، الاستمرار مع القليل أفضل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل، وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. ولهذا تبدأ مثلا إنسان ما تعود على صلاة الليل ما يأتي يصلي ساعة مثلا في اليوم يقول أنا بأبدأ بالساعة، لا، ابدأ قليلا حتى تألف النفس هذه العبادة ثم تزيد شيئا فشيئا. الصيام مثلا ما يأتي أحد يقول يقرأ مثلا أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال سأطبق هذه السنة، هذا غير مناسب في سياسة النفس. وإنما تبدأ قليلا 3 أيام من كل شهر حتى تتروض النفس على هذه العبادة وتزيد شيئا فشيئا. من المعالم في سياسة النفس أن تدرك ضعف النفس وحاجتها إلى عون الله. وخلق الإنسان ضعيفا، فنحن ضعفاء لولا عون الله ورحمته. ولهذا الهج بالدعاء إلى الله أن يمدك بعونه وتوفيقه وتأييده وتسديده. يقول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا وأبشروا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. من المعالم التوسط في سياسة النفس بين التشديد والتساهل. يعني كن حكيما في التعامل مع النفس، لا تشدد فتنفر ولا تتساهل فتفرط وتبدأ في الترك وهكذا. يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قال إني أفعل ذلك، قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك. يعني هجمت عينك يعني غارت وضعفت لكثرة السهر، ونفهت نفسك يعني كلت وتعبت. وإن تكملت الحديث قال وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام يوما المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، ساريتين من سواري المسجد مربوط بينها حبل، قال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، تمسكت بالحبل. فقال عليه الصلاة والسلام حلوه، يعني فكوه، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. فإذن هذه معالم سريعة في هذا الباب، وهو سياسة النفس للوصول إلى تزكيتها. وكما قلت أننا من أفضل ما نعد العدة لرمضان أن نضع أمام أعيننا هدفا نصب إليه ونسعى في تحقيقه، وهو الحرص على تزكية النفس. يعني مهما كان الإنسان بلغ فهو عنده تقصير، عنده تفريط، عنده كذا وكذا، فيحاول أن يرقي نفسه في مدارج الكمالات ويرفع من مستوى التزكية للنفس. ويمكن أن نستثمر رمضان في تزكية النفس بعدة أمور. الأمر الأول أن نكثر من الدعاء بتزكية النفس وصلاحها، فإن الله هو خالق هذه النفس والمتصرف فيها جل وعلا. ولهذا من الدعاء المأثور اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأيضا يمكن أن نستثمر رمضان في تزكية النفس. الأمر الثاني أن نحرص على تزكيتها بالعمل الصالح كما وكيفا. وحينما نقول العمل الصالح يدخل في العمل أفعال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلب، هذه كلها تدخل في العمل. ف ففرصة يا أخوان، النفس مقبلة والشياطين مصفدة، أبواب الجنة مفتوحة، أبواب النار مغلقة، فاغتنم وأقبل واستعن بالله. من الأمور التي نستثمر فيها رمضان في تزكية النفس أن نحسن سياسة النفس، أن نحسن سياسة النفس في رمضان. وكيف نحسن سياسة النفس؟ كما ذكرت في المعالم السابقة، ويحرص الإنسان أن يكون همه واحدا. ما هو هذا الهم؟ هو الله وحده، هو الله وحده، يعني هذا الحقيقة الخلاصة، سعادة العبد أن يكون همك ربك وحده. وهذه يعني من وصل إلى هذه الحال فهو في جنة معجلة قبل جنة الآخرة. وأيضا من الأمور التي نحرص فيها، أو من المظاهر أو يعني في تزكية النفس في رمضان، أن نحرص على تحقيق العبادات. يعني رمضان ما شاء الله ظرف لكثير من العبادات، لكن ينبغي أن نحرص على الحقيقة والجوهر قبل الصورة والمظهر، لأن العبادة لها صورة ولها حقيقة. والعبرة في الأشياء ما هي؟ بالصور ولا بالحقائق؟ العبرة بالحقائق. يعني مثلا الصلاة صورتها قيام، قعود، ركوع، سجود، لكن حقيقتها الخشوع وحضور القلب. كذلك الصوم، يعني الغاية من الصوم لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكيف نصل إلى التقوى؟ هذا أيضا هدف نعد له العدة، وأن نخرج من رمضان بتقوى غير ما كان ما كنا عليه قبل رمضان. أن يصوم القلب، يعني الصيام له صورة المعروفة، امتناع عن الأكل والشرب والمفطرات المعروفة. طيب هذا كله لا شك ركن هذا، وفي الصلاة يعني لا نقلل من صورة الصلاة، هذه أركان ما في أشكال، لكن أيضا لا نغفل بالصورة عن الحقيقة. أن يصوم القلب، أن يصوم القلب عن كل ما يدنسه من شرك أو بدعة أو كبر أو حسد أو غل أو إلى آخره. أن تصوم العين عن النظر الحرام والتطلع إلى الحرام. أن تصوم الأذن عن سماع الحرام. أن يصوم اللسان عن كل نطق محرم، وهكذا. فنحرص أن تكون عباداتنا يعني على حقائق، نحرص على حقائق العبادات قبل، أو نجمع مع الصور الحقيقة، الصورة والحقيقة، المظهر والجوهر. أيضا مما يعين أن نضبط الوقت ونحسن استغلاله، وأن نهيئ النفس والمكان والزمان للعبادة كما أشرت قبل قليل. وأيضا مما ينصح به، وهذا مما يعين على تزكية النفس وحضور القلب في عبادات رمضان، التفرغ من الشواغل قدر الإمكان. يعني مهما استطعت أن تتفرغ من الشواغل قبل رمضان فافعله. يعني مثلا حاجات البيت، الأغراض التي يحتاجها البيت من الطعام والشراب، هذه توفرها قبل رمضان. لوازم العيد، هناك العيد يحتاج إلى ملابس، يحتاج إلى مثلا استعدادات، يحتاج إلى حلويات، يحتاج إلى، توفرها وتجهزها قبل رمضان. يعني غير مناسب أن الإنسان يضيع أفضل رمضان وهي العشر الأواخر، ليالي عظيمة شريفة في الأسواق وزحمات، وتذهب عليه الأوقات في مثل هذه الأشياء، وكان من الممكن أن يستعد لذلك قبل رمضان. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم. فبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الجانب الأول، وهو الجانب الأكبر، الجانب الإيماني والتزكوي الذي يكون عدة لرمضان. وقفنا في هذا الجانب 9 وقفات، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها العلم والعمل، يوفقنا فيها للعمل الذي يرضيه ويقربنا إليه جل وعلا. بارك الله فيكم، ويسر الله أمورنا، ووفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.